المد أيام المد أيام المد أيام المد.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، في التاريخ أحداث ينبغي على المسلم العاقل أن يقف معها، فإن ربنا تبارك وتعالى لما أرسل الرسل إلى عباده وأنزل معهم الكتب حتى يقيم الناس على شرعه، إنما جعل ربنا تبارك وتعالى الرسل من البشر حتى يكون لنا في حياتهم عبرة، ومن المواقف التي يمرون بها يكون لنا عظة، فنأخذ الدرس من حياتهم وليتعلموا دين الله تبارك وتعالى في صورة عملية، بعد أن نعرفه من كتاب ربنا جل وعلا، من كتب ربنا عز وجل، بعد أن نعرفه من هدي الأنبياء والمرسلين بأقوالهم، نعرفه كذلك في المواقف التي يمرون بها، لأن لله جل وعلا في الكون سننا لا تتغير ولا تتبدل، لو أن المسلم غفل عنها ولم ينتبه إليها أوشك أن تختلط عليه الأمور وأن تتعقد حياته ولا يدري كيف يتصرف بها فيها، وما ذاك إلا لأنه غفل عن سنن الله جل وعلا التي لو درس تاريخ الأنبياء والمرسلين، لو درس حياتهم ومواقفهم لكانت له العبرة ولكانت له العظة. من هذه المواقف أحبتي في الله ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله جل وعلا، ولقد تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة من خبير بسنن الله جل وعلا أشار إليه بها عندما بدأ الوحي من الله جل وعلا. تعالوا بنا لنرى هذا الموقف ونتعلم منه الدروس، فهذه أحداث غيرت مجرى التاريخ، هي أحداث لو أخذنا منها العبرة وتعلمنا منها الدرس يغير الله جل وعلا مجرى التاريخ مرة أخرى، تغير حال أمتنا إذ فهمنا هذه الأصول وهذه القواعد. من ذلك أيها الأحبة ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب بدء الوحي من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم إنه صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله فيتزود، ثم يرجع إلى خديجة بنت خويلد فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق في غار حراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل، قال: فقال لي: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فضمني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. ثم أخذني فضمني ثم أرسلني ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، ودخل على خديجة رضي الله عنها وأرضاها وهو يقول: زملوني زملوني. فزملوه حتى سكن عنه الروع، فأخبر خديجة بالخبر وقال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فقالت له: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ ما الذي تراه؟ فأقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمره، فقال له ورقة: ذلك الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحش. تأمل معي أيها الحبيب في هذا الحديث الذي يحكي لنا بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية إرساله إلى الخلق كافة، وكيف كان من ظهور جبريل له عليه السلام في الغار وإلقائه عليه آيات الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وكيف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، كان امرأ قد تنصر في الجاهلية، كان ورقة قد رغب عن دين آبائه وأجداده ونفر من عبادة الأوثان، فساح في الأرض يبحث عن الحق، فتنصر ودان بدين عيسى عليه السلام. هذا الرجل له خبرة بما نزل على الأنبياء من قبل، هذا رجل خبير بسنن الله تبارك وتعالى في الكون مع الرسل ومع أتباعهم ودعاة الحق. فلما قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمره، عرف ورقة بما لديه من علم سابق بخروج نبي الله صلى الله عليه وسلم في أرض العرب، ولما رأى هذه الأمارات قال: ذلك الناموس الذي نزل الله على موسى، هو جبريل الملك الذي نزله الله جل وعلا على موسى عليه السلام. ثم يقول له مبينا ومعلما، وهذا محل الشاهد: يا ليتني كنت فيها جذعا، أي شابا قويا، كان رجلا كبيرا قد عمي، يا ليتني كنت فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: ولماذا يخرجوني؟ وماذا فعلت حتى يخرجوني من بلادي؟ ألست سآمرهم بمعروف وأنهاهم عن المنكر؟ لكن ورقة رضي الله عنه وقد وجد استغراضي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ويعلمه السنة التي وضعها الله جل وعلا في هذا الكون: إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. لابد وأن يعاد، هذا هو ما نريد أيها الأحبة أن نلقي عليه الضوء في هذه الحلقة. هذه السنة من سنن الله جل وعلا، عداوة أهل الباطل لأهل الحق. الكثير من أهل الحق ينطلي عليهم ألاعيب أهل الباطل وزخارفهم ومكائدهم وما يحيكونه للمؤمنين، فيظن أن هذا الكلام المعسول الذي يقوله ذلك الكافر وأن هذه الكلمات الرقراقة الطيبة التي تجري على لسان عدوه يظن أنها صادقة تنبع من قلبه. وما درى أن بين المؤمن والكافر بعد المشرقين. نعم، بعد المشرقين بين هذا وذاك. هذا مؤمن يؤمن أنه لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله، يؤمن أنه لا رازق إلا الله، ولا خالق إلا الله، لا محي ولا مميت إلا الله، لا نافع ولا ضار إلا الله، لا قوي ولا عزيز ولا جبار إلا ربنا تبارك وتعالى. وذاك كافر ما آمن بالله جل وعلا، يظن أن الذي خلق قد يكون هو الله أو غيره، قد يكون الأمر قد أتى صدفة هكذا، يظن أن الذي يرزقه إنما هو صاحب عمله، يظن أن الذي ينفعه ويضره إنما هو صاحب القوة في محلته أو في بلدته. ضاع الإيمان من قلبه، يظن أن هذه الحياة هي النهاية، فهو يعمل لها ومن أجلها، لا يعرف إلها ولا رب، لا يعرف آخرة يسعى إليها. فلهذا تراه إذا جاءه أهل الحق، وأول أهل الحق مجيئا إنما هم أنبياء الله ورسله، وعلى آثارهم يسير أتباعهم من الدعاة إلى الله جل وعلا. فإذا جاءه هؤلاء يدعونه إلى عبادة الله وحده، أننا لا نعبد إلا الله جل وعلا، تعجب وسخر وقال: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يسخر ويضحك. هذه الآلهة الكثيرة التي كانت عند أهل الجاهلية في صورة أوثان أو أصنام أو غير ذلك، لكنها في الحقيقة متسعة. فيقول هذا الكافر بلسان مقاله أو بلسان حاله: أجعل الآلهة إلها واحدة، إله المال، إله النساء، إله الشهوة، إله السلطة، هذه الآلهة يجعلها إلها واحدا؟ يريدنا أن نخضع لإله واحد؟ يريدنا أن نتساوى غنينا مع فقيرنا، شريفنا مع وضيعنا؟ لا 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 لا، إن هذا لشيء عجاب. فتراه يعادي أهل الحق ويحاربهم. لماذا؟ لأنهم سيضيعون عليه لذته. هو جعل لذته في عبادة هذه الدنيا، وهم جعلوا لذتهم في عبادة خالق الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة عباد الله بينها لنا ربنا تبارك وتعالى بما لا يدع مجالا للشك عند أي عاقل مخلص صادق. قال الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا بيان قاطع من الله جل وعلا. قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. ود هؤلاء المنافقون، منافق الاعتقاد الكافرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ويحذرنا ربنا جل وعلا أن نواليهم. نقول هذا أيها الأحبة لأن هذه حقيقة، إذا لم تفهمها أو شكت أن تواد عدوك وتطمئن إليه فإذا به يغدر بك. ودعونا ننظر أيها الأحبة إلى التاريخ، ومن قرأ التاريخ بصدق وبقلب حاضر لا تخفى عليه هذه الأشياء. دعونا ننظر ماذا فعل الكفار بالمسلمين عندما والاهم المسلمون، عندما شايعهم المسلمون وتقووا بهم على إخوانهم المسلمين. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث في الأندلس؟ وكيف تقوى الأمراء، أمراء الولايات المتفرقة، كيف تقوى بالإفرنج على إخوانهم المسلمين. ما الذي حدث بعد أن أضعفوا قوتهم وكسروا شوكتهم؟ إذا بهم ينقلبون على هؤلاء المسلمين الذين استعانوا بهم، فيذيقونهم ألوان العذاب والمذلة والمهان. ومما يذكر في هذا المقام قصة آخر أمراء هذه الولايات في الأندلس، كيف أنه لما أذله الإفرنج وأركبوه على حمار بالمقلوب وطافوا به في شوارع المدينة إذلالا وإهانة له، مر على أمه فبكى، فقالت له أمه وهي تبكي حال ولدها وتعلم ما الذي أوصله إلى هذا الحال، قالت له ابكي كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال، ابكي كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال. هذه هي نهاية من تقوى بغير الله جل وعلا، من غفل عن عداوة أهل الكفر لأهل الإسلام، تكون النتيجة أنه يصل إلى هذه المذلة. تعالوا إلى أنموذج آخر في بلاد العراق، نسأل الله جل وعلا أن يفك أسرها وأن يزيل كربتها وأن يحررها ممن احتلوها ودنسوا أرضها، هي وسائر بلاد المسلمين. تعالوا في الأول في القديم في الخلافة العباسية عند هجوم التتار على بلاد المسلمين، وكيف فرط المسلمون ووثقوا في كلام الخونة الذين زينوا لهم أن هؤلاء لا يريدون بنا شرا وأنهم يريدون لنا الحرية والديمقراطية ويريدوننا يعني أن نعيش حياة هنية سعيدة. كيف كان الحال؟ لذلك الخليفة الذي امتثل لأقوال الخونة والوشاة ونسي العداوة الحقيقية التي بينه وبين أعداء الله، نسي أن يعتصم بالله جل وعلا على هؤلاء الكفار، واستجاب لخططهم، فسرح قوات الجيش عنده ووجههم للزراعة وإصلاح الطرق وغير ذلك، فأصبح الجيش في تلك الدولة لا قيمة له ولا قدر. ثم زين له شيطانه أن يسلم لهم ناسيا هذه العداوة. ماذا كانت النتيجة؟ قتلوا أولاده وذريته واستباحوا نساءه وأخذوا أمواله وأموال من معه، وسقطت بغداد حفظها الله جل وعلا وحرسها، سقطت وقتئذ، وأخذوا ذلك الخليفة الذي غابت عنه سنة الله جل وعلا، الذي ظن أن الحياة من الممكن أن يسعد بها وهو متسم بسيم الإسلام بدون تعب وبدون ابتلاء وبدون بذل للمهج والأموال. ماذا كانت النتيجة؟ قتلوه. كيف قتلوه؟ يا ليتهم ضربوا عنقه بالسيف، يا ليتهم رموه بسهم أو طعنوه برمح، إذا لهان الأمر. لكنهم أرادوا وأراد الله جل وعلا من قبل أن يذل هذا العبد الذي ابتغى العزة عند غير الله، الذي ما أراد أن يبذل الجهد لله تبارك وتعالى. أتدرون كيف قتلوه؟ وضعوه في جوال وربطوه وأخذوا يركلونه بالأقدام حتى مات. قتلوه رفسا بالأقدام، مذلة ونهاية ذليلة. ما الذي أوقعه فيها؟ غفل عن هذه السنة. إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، لابد أن يعاد، لأن أهل الباطل لا يريدون الحق أن يقوم. هذا ابتلاء للمؤمنين، نعم، ولكن من قال إن الحياة ليس فيها ابتلاء؟ لا والله، بل هي سنة الله جل وعلا، سنة الله عز وجل أن يبتلي عباده الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سنة الله عز وجل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أيها الأحبة، الابتلاء سنة من سنن الله عز وجل، وعداوة أهل الكفر لأهل الإيمان جزء من ابتلاء الله تبارك وتعالى لعباده، يبتلي هؤلاء بهؤلاء ويبتلي هؤلاء بهؤلاء ليبلوكم فيما آتاكم. هكذا سنة الله جل وعلا. الذي يغفل عن هذه السنة ويظن أنه يستطيع أن يعيش مؤمنا حقا بالله تبارك وتعالى بلا أذى بلا اضطهاد بلا عداوة من أهل الباطل، أقول له أخي أنت واهم. ما هذا دين الله عز وجل؟ ليس هذا دين ربنا تبارك وتعالى. وإلا فقل لي بالله عليك، لو أن الأمر كذلك لكان أولى بهذه السلامة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله عز وجل ورسله صلوات ربي وسلامه عليه. هل تلقاهم أهلهم وعشائرهم بالترحاب والتصفيق والتهليل؟ لا والله، بل تلقوهم بالتهديد والوعيد وبالأذى بالضرب والطرد والشتم والإهانة. تحملوا كل هذا في سبيل الله جل وعلا. انظر إلى نبي الله نوح عليه السلام، ماذا قال له قومه؟ قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المخرجين، سنطردك من أرضنا، سنجبرك على مغادرة أرضنا. قالها كذلك قوم شعيب لشعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. سبحان الله، نبي من أنبياء الله، رسول من رسل الله، يدعون أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل، إلى تعبيد الكون لربه وخالقه سبحانه وتعالى، فيتوعدونهم هذا التوعد. موسى عليه السلام ماذا قال له فرعون بعدما ناقشه وحاجه وجادله؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. مسألة واضحة وصريحة، وفعلها هؤلاء. إبراهيم عليه السلام ماذا قال قومه؟ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، وفعلا فعلوا هذا وألقوه في النار لولا عناية الله جل وعلا به، ولولا لطف الله تبارك وتعالى بعبده نجاه كما نجى سائر أنبيائه ورسله. وهكذا فعل الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم، آذوه وشتموه واتهموه بأبشع التهم، وطردوه من بلده ومن داره، وألجأوه للخروج، ثم حاربوه وأدموه وجرحوه وضيقوا عليه، وقبل ذلك حبسوه مع أصحابه في شعب أبي طالب ومنعوا عنهم الطعام حتى أكلوا ورق الشجر. سبحان الله، من أجل أي شيء هذا؟ من أجل أي شيء يتحمل المسلمون هذا؟ من أجل الله جل وعلا، في سبيل الله تبارك وتعالى الذي علمنا وعلمهم أن هذه الحياة، هذه الدنيا، إنما هي دار اختبار وابتلاء، وأن الآخرة دار حساب وجزاء. علمنا ربنا تبارك وتعالى أن هذه الدنيا سجن المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أيها الأحبة، نريد أن نفهم هذه الحقيقة لئلا تختلط علينا الأمور، فنواد من أمرنا الله جل وعلا بعداوته، ونعادي من أمرنا الله جل وعلا بمحبته. إذا اختلطت عليك هذه المسائل وضاع عنك هذا الأصل أن عدوك إنما هو من لا يعبد ربه جل وعلا تاهت عليك الأمور واختلطت عليك المسائل وضاع منك الطريق. ولعلنا أيها الأحبة ونحن في هذه الأوقات والمشكلة المتداولة على الألسن قضية الاستفتاء على المآذن في سويسرا وغيرها من بلاد العالم والناس تتعجب، قل سبحان الله علامة تتعجبون، هل صدقتم تلك الأكاذيب الكبرى التي قالوها لكم عن هذه البلاد وأنها بلاد الحرية وبلاد الديمقراطية وأنها لا قيد فيها على حرية إنسان؟ لا عباد الله، أفيقوا أيها المسلمون، استيقظوا أيها النائمون وانتبهوا أيها الغافلون، هذه أكاذيب يصدرونها لنا نحن فقط. نعم حريتهم هم لا حريتك أنت، يظهر الواحد منهم ما يريد ويفعل ما يشاء في دينه في كفره، أما أنت فإذا أردت أن تفعل شيئا حتى ولو كان هامشيا في حقيقة دينك فإنك لا يسمح لك بذلك. ويصرحون بهذا، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فيقول نعم نخشى من هذا التزايد المستمر لأعداد المسلمين في بلادنا. فجاءهم انتشار دين الله عز وجل وتغلغله في قلوب الناس رغما عنهم وعما يفعلونه فأعلنوها. فهل انتبهنا عباد الله؟ هل انتبهنا إلى أن هذه كلها أكاذيب؟ أكذوبة الحرية، أكذوبة الديمقراطية، أكذوبة احترام الآخر، كل هذا كذب في كذب. والله ما وجدنا احتراما للآخر ولا حرية حقيقية إلا في دين الله جل وعلا، وهذه كنائسهم في بلاد الإسلام شاهدة على ذلك. ما هدمت لهم كنيسة وما خربت لهم بيعة، وإنما أقرهم الله جل وعلا على دينهم وجعل لهم الأمانة في ظل حكم الإسلام وفي ظل شريعة الله جل وعلا. فهل انتبهنا عباد الله؟ هل أفقنا من هذه الغفلة ونظرنا إلى هذا الحدث الذي غير الله جل وعلا به مجرى التاريخ؟ كيف فهم المسلمون أين العداوة الحقة؟ أين البغضاء؟ أين تكمن؟ إنها في صدور أعداء الله عز وجل، في صدور أعداء دينه من كفار ومشركين لا ينطوي قلبهم أبدا على محبة للمسلمين. سنة عباد الله من سنن الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا لفهمها وأن نعمل لدين الله تبارك وتعالى متحملين ما نبتلى به في سبيل الله عز وجل، لعلنا ينالنا قول ربنا تبارك وتعالى ألا إن نصر الله قريب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيام المد، أيام المد، أيام المد، أيام المد، أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا، أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا.